الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث الأربعون في هذا المجموع المبارك للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، أورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا الحديث يتكون من جملتين، إحداهما فيها حسن الوفاء، والثانية حسن الاستيفاء الذي هو أخذ المرء حقه ممن هو عنده. والحديث فيه ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة من حفظ حقوق العباد وأموالهم، وجوب أدائها، وأن هذه أمانة يسأل الله سبحانه وتعالى عنها العبد يوم القيامة. فالحقوق مؤدات، إن لم يؤدها المرء لأصحابها في الدنيا أديت يوم القيامة من حسناته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل والمماطلة هي التأخير، تأخير أداء ما استحق عليه من مال لغيره بغير عذر، فهذا هو المطل. لأن عدم قضاء ما استحق القضاء أو الأداء بتأخيره يسمى مماطلة ويسمى مطل. وإذا كان هذا الذي يماطل ويؤخر غني، المقصود بغني أي عنده ما يمكن أن يؤدي هذا الحق الذي عليه للناس، عنده ما يمكن أن يؤدي هذا الحق الذي عليه للناس ثم يماطل. إذا جاءه صاحب الحق يطالب بحقه قال: أمهلني للشهر القادم، ثم إذا جاءه في الشهر القادم قال: أمهلني للشهر الآخر، وهكذا. فهذا يسمى مطل، يسمى مطل. المقصود بالمطل التأخير، تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. إذا كان الإنسان معذور، يعني لا يجد، إذا كان لا يجد فهو معذور، لا يعد مطله ظلما. ولهذا فإن الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن مطل الغني ظلم، ومفهومه أن مطل غير الغني ليس ظلما، ليس ظلما، الذي هو غير الواجد لا يجد، فمطله لا يعد ظلما، بل إن الشريعة جاءت بإنظاره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمطل غير الواجد هذا لا يكون ظلما، ولهذا جاء في حديث آخر في سنن أبي داود هو بمعنى هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي هو المطل، اللي هو المطل، لي الواجد هو بمعنى مطل الغني، يعني لفظان يؤديان إلى معنى واحد. لي الواجد هي سواء بمعنى مطل الغني، الواجد الذي يجد ما يمكن أن يسدد به الحق الذي عليه، هذا هو المراد. وهو يوضح الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغني مطل الغني، المقصود بالغني الواجد الذي يجد ما يمكن أن يسدد به الحق الذي عليه للناس. فإذا كان عنده ويماطل هذا ظالم، هذا ظالم. قال: يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه أن يتحدث صاحب الحق بأن يقول: ظلمني، ماطلني، أخر حقي، يحل عرضه. ويحل عقوبته بحبس أو تعزير أو نحو ذلك حتى يعيد الحق لصاحبه. وهذا من حفظ الشريعة لأموال العباد، وأن الجزاء وأن الإحسان جزاؤه الإحسان. إذا كان الإنسان عرضت له حاجة ثم طلب من أخيه قرض فعطف عليه وشعر بحاجته وأقرضه مالا، أقرضه مالا وسد به حاجته ونفس به كربته، لا يليق بشخص يتقي الله عز وجل ويعرف حقوق العباد أن يوجد عنده ما يستطيع به الوفاء، ثم يأتي صاحب المال محتاجا إلى ماله، محتاجا إلى ماله، هل جاءته الحاجة، فيقول: لا لي في ذمتك 20,000 أقرضتك إياها في الوقت الفلاني، فيقول: ما عندي، راجعني بعد شهر، أمهلني شهرا. وعنده، عنده ما يمكن أن يؤدي، إذا كان عنده ما يمكن أن يؤدي ويؤخر ويماطل هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. مثل ما أن أخذ المال سرقة ظلم، وأخذه بالربا ظلم، أخذه بالغش ظلم، أيضا إبقاؤه عنده، إبقاء حق الآخرين عنده وهو مستطيع أن يؤدي، هذا ظلم لهم، هذا ظلم لهم. ولا يليق بالمرء أن يجازي إحسان أخيه إليه بالمماطلة، بالمماطلة. وعليه فإن المماطلة من المرء الواجد، المماطلة من المرء الواجد، المرء الغني القادر على أن يسدد، هذه من اللؤم كما أنها من الظلم، لأن صاحب المال قد أحسن إليه وأكرمه ووقف معه في حاجته وأقرضه من ماله، ثم يقابل هذا الإحسان بالمماطلة وهو قادر على السداد، فهذا كما أنه من الظلم فهو من اللؤم، فهو من اللؤم. قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. عرفنا أن المراد بالغني أي المتمكن من الأداء، المتمكن من الأداء، عنده قدرة أن يؤدي. حتى الآن الأداء لو كان مثلا يطلبه 20,000 وهو متمكن من أداء 5,000 وجاءه يطلب منه 20، لا يكتم 5، لا يقول ما عندي شيء، بل يقول: الآن عندي 5 ولعل الله ييسر الباقي، لا يكتم 5، لا يقول ما عندي شيء، يقول: عندي بعض الذي لك علي، ويعطيه البعض، ويعطيه البعض. وقد دلت النصوص أن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في رد حقوق العباد لأصحابها مستعينا بالله أدى الله عنه ويسر له أبواب الأداء، لكن من أخذها وهو يريد إتلافها لا يريد ردها أتلفه الله، ولهذا المال الذي يأخذه وهو لا يريد رده إلى صاحبه لا يبارك له في هذا المال. والآخر الذي يقترض محتاجا وفي قلبه هو عازم على أن يوفي وأن يؤدي الحق يبارك له في المال ويعان على ماذا؟ على السداد. ننتبه لهذه، يعني هذا فاز بأمرين وذاك خسر أمرين، هذا فاز بأمرين وهذا خسر أمرين، هذا فاز بالبركة في المال وإعانة الله له على السداد، والآخر باء بعدم البركة في المال وعدم أيضا الإعانة على السداد وعدم الإعانة على السداد. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حقوق الناس، وليجعل نفسه في مكانهم، وليجعل نفسه في مكانهم. إذا أقرض شخصا مراعيا ظرفه وحاجته ماذا يحب أن يعامله به من أقرض؟ هل يحب أن يماطله أو أن يوفي معه؟ مثل ما يحب أن يعامل به من الآخرين يعامل هو كذلك الآخرين. هذه الجملة الأولى من الحديث وهي تتعلق بحسن الوفاء، حسن الوفاء، أقرضك شخص فكن حسن الوفاء معه، من حسن الوفاء أن تبادر بالسداد، من حسن الوفاء أن تبادر بالسداد متى ما تيسر لك الأمر لا تؤخر، ومن حسن الوفاء أن تقدم له المال الذي أقرضته أو اقترضته منه بكلام طيب وشكر، لقد أحسنت إلي، فرجت عني كربا، أكرمتني، أسأل الله أن يبارك لك في مالك، إلى غير ذلك. هذا أيضا من حسن الوفاء. ومن حسن الوفاء ما دل عليه هذا الحديث عدم المماطلة، عدم المماطلة وهو قادر على أن يسدد. هذه الجملة الأولى من الحديث. الجملة الثانية قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع على مليء فليتبع، ما معنى هذا؟ هذا يتعلق بحسن الاستيفاء، حسن الاستيفاء، يعني لك حق عند شخص اقترض منك كيف تطلب منها المال؟ أيضا الشريعة جاءت بأنك تطلب منها المال بأسلوب مناسب بطريقة مناسبة، وهذا يسمى حسن الاستيفاء. حسن الاستيفاء الأول حسن الوفاء، مطن الغني ظلم، هذا يتعلق بحسن الوفاء. أما الجملة الثانية هذه تتعلق بحسن الاستيفاء، وحسن الاستيفاء هذا له صور، له صور، من صوره هذه الصورة التي ذكرت في الحديث، من صور حسن الاستيفاء هذه الصورة التي ذكرت في الحديث. قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، مثلا اقترضت من شخص 20,000 إلى مدة معينة ثم جئت تطلب 20، تطلب 20. أيضا مما أنبه عليه في مسألة حسن الوفاء، حسن الوفاء، من حسن الوفاء، من صور حسن الوفاء أن يسدد المرء قبل أن يطالب، مجرد ما يجد أنه تيسرت أموره قبل أن يطالب. بعضهم ينتظر إلى أن يطالب المرة والثنتين والثلاث والأربع حتى يلح ثم يبدأ يهدده، وربما بعضهم أيضا ينتظر حتى يهدده وحتى يشتكيه، يعني بعض الناس يتفاوتون فيه. فمن حسن الوفاء أن تؤدي قبل أن يطلب منك، من حسن الوفاء أن تؤدي قبل أن يطلب منك. ومن حسن الوفاء أيضا إن كانت المدة أقرضك إياه سنة وتيسرت لك الأمور في 6 شهور، من حسن الوفاء أن تؤدي قبل وفاء المدة. هذا كله، ولهذا حسن الوفاء له صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا. والجملة الثانية من الحديث مثل ما ذكرت تتعلق بحسن الاستيفاء، إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. ذكرت مثالا قلت إذا مثلا أقرضت شخصا 20,000 ريال ثم جئته وقلت له لي في ذمتك 20 ريال وأريدها أعطني إياها، فقال لك ما عندي لكن أنا لي في ذمة فلان أكثر من هذا المبلغ وأحيلك عليه خذ حقك منه أحيلك عليه. هذا معنى قوله إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أحيل على مليء، إذا أحالك على مليء يعني على واجد على قادر، وهذا المليء أيضا يكون له حق عنده، لهذا الشخص الذي تطلب منه حق عند ذاك المليء، فأحالك عليه تأخذ منه حقه. قال لك أنا ما عندي لكن اذهب إلى فلان لي في ذمته أكثر من هذا المبلغ وهو مقتدر وأطلب حقك منه خذ حقك منه، فاقبل الإحالة. هذا يعد من حسن الاستيفاء. هل هذا واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم في معنى الحديث، هل هو واجب أن تذهب إلى من أحالك إليه أو تعتذرت وتقول لا أنا أريدها منك خذها أنت منه أو رتب أمورك كيف شئت وأعطني حقي أخذه منك. فقولان لأهل العلم، منهم من يرى أن الأمر هنا للوجوب، ومنهم من يرى أنه للندب والاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما.
قال تضمن الحديث أي في جملتيه بالأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء. فالحديث فيه أمر المدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. الحديث في أمر المدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. نعم. قال والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما، النهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. ومثل ما قلت كل هذا يدخل تحت صور عديدة. نعم.
قال رحمه الله: فقوله مطل الغني ظلم، أي المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم.
المعاسرة في أداء الحق الواجب، المعاسرة هذه اللفظة مأخوذة من العسر، يعني ما يعطي الحق ويستعسر في الأداء ويصبح صعبا ويلح عليه ويطالب، وإلى أن بعضهم حتى يصل إلى شكايته، ويصل بعضهم ينكر أصلا يقول ما له في ذمتي شيء. فالناس يتفاوتون بحسب الذمم، الناس يتفاوتون في ذممهم ويتفاوتون في خوف من الله ويتفاوتون في الاستعداد لليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الحقوق مؤدات يوم القيامة، قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة. أيهما خير للإنسان، أن تؤدى الحقوق التي عليه بدرهم ودينار، أو تؤدى يوم القيامة بحسناته، وهو أحوج ما يكون إلى الحسنات في ذلك اليوم. ولا شك أن كونه يؤديها بالدرهم والدينار مستعينا بالله يعينه الله مثل ما قدمت ويسر له السداد. أما إذا كان معاسرا مماطلا ظالما فهذا ممحوق البركة في الدنيا، وعرض نفسه أيضا للعقوبة يوم القيامة. قال المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم، المعاسرة المماطلة والتأخير بغير عذر. نعم.
قال لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحرج،
إلى أداء
ما عليه،
إلى أداء ما عليه، إلى أداء ما عليه. نعم.
إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية.
نعم، هذا هو الواجب. الواجب إن الإنسان إذا كان في ذمة للآخرين شيء أن يؤدي هذا الذي له من غير أن يحوجه، من غير أن يحوجه إلى الحاح وتوسيط أناس أو شكاية في المحكمة أو تهديد أو غير ذلك. يعني بعضهم عسر في 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 السداد، وهذه من الظلم، من الظلم. والعدل والإحسان أن يبادر الإنسان من غير أن يحوج صاحب المال أو صاحب الحق أن يطالبه أو أن يلح عليه أو يشكيه. نعم.
قال: فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم.
مع قدرته على الوفاء، ما إذا كان غير قادر فهو معذور، لا يعد ظالما. وهذا مفهوم الحديث، الحديث دل بمنطوقه على أن مطل الغني الذي يواجه ظلم، أما غير الغني فمطله ليس ظلما لأنه ما عنده، ليس عنده ما يسدد. نعم.
قال رحمه الله: والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء.
هذا تفسير الغني في الحديث. الغني ليس المقصود الغني الذي عنده ثراء وكثرة مال، وإنما الغني مثل ما في لفظ الحديث الآخر الذي أشرت إليه، لي الواجد. الغني هو الواجد، الغني هو الذي يجد مثل ما قال الشيخ عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء، يقدر بها على الوفاء. نعم.
قال: ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة.
نعم. مفهوم هذا، مفهوم الحديث، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن مطل الغني ظلم، ومفهومه أن مطل غير الغني لا حرج عليه لأنه غير قادر، غير قادر. نعم.
قال رحمه الله: ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة على أهله.
هذا تنبيه مفيد، يعني يستخلصه أو يستخرج الشيخ من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. الآن ما نوع الظلم هنا؟ هو ظلم مالي، هذا ظلم مالي. ما نوع الظلم؟ تأخير له في ذمته لشخص مال، وجاء صاحب المال يطالب فيؤخر وهو قادر على السداد، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ظلما. والظلم ظلمات يوم القيامة. إذا نفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق. يعني تجد مثلا كثير من الناس، بل جل الناس يتورع عن السرقة ولا يفكر أن يأخذ ولا يعني قدر بيضة واحدة بغير حق، وإذا قيل له لما يقول ظلم، هذا يقول ماذا؟ ظلم. ويكون في ذمته شخص أقرضه مالا وهو في ذمته له، وجاء يطلب وهو قادر على السداد ويماطل، ويماطل، هذا أيضا ظلم، مثل ما أن ذاك ظلم أيضا هذا ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن الظلم لا يختص فقط، الظلم المالي لا يختص بأخذ المال بغير حق، بل كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون فهذا ظلم. فالغصب، السرقة، جحد الحق الذي للغير، ادعاء شيء ليس له، المماطلة التي التأخير، هذه كلها ظلم، كلها من الظلم المالي الذي يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء، أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع، فليتحول عليه،
فليحتل عليه،
فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة.
نعم، هذا كلام جميل، يعني يستخلص الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذه الجملة مثل ما ذكر الشيخ تتعلق بحسن الاستيفاء، حسن الاستيفاء، وأن الذي له حق عند الآخرين ينبغي أن يلطف بهم ويترفق ولا يرهقهم، وتكون مطالبته رفيقة بالأسلوب الحسن. ومن حسن الاستيفاء أنه إذا أحاله على مليء فليتبع، فليقبل الإحالة. قال: إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص فليقبل الإحالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
قوله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، جمعت حسن الوفاء وحسن الاستيفاء. نعم.
فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبها كل خير ديني ودنيوي، لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها.
يقول الشيخ بعد أن بين فضل حسن الوفاء وفضل حسن الاستيفاء، قال: من كان كذلك حسن الوفاء حسن الاستيفاء شملته هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهذا موضع الشاهد، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هذا موضع الشاهد من إرادة الحديث. فسمحا في الوفاء، وسمحا أيضا في الاستيفاء، سمحا في أداء الحقوق التي عليه، وسمحا أيضا في مطالبة الحقوق التي له، المطالبة بالحقوق التي له. فالشريعة جاءت بالحث على السماحة، والسماحة هي السهولة، السماحة هي السهولة، اللين، اللطف. جاءت الشريعة بل قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث البائع والمشتري والذي يطالب آخرا بحقوق له عنده الذي هو القضاء، أو يبحث عن حق له، فكل هؤلاء مأمورون بالسماحة والسهولة واللين. لا، ومن كان كذلك نال نصيبا من دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نال من نصيبا من دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن يكون العبد في هذا القرن وتصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك أحاديث كثيرة مصدرة برحم الله، ومثل رحم الله صلى، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، ومثل حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي، ومثل رحم الله المحلقين ثلاث مرات دعا لهم. في أحاديث كثيرة فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي. أذكر أحد مر عليه هذا من فترة طويلة، أحد المعاصرين جمع رسالة حول هذا المعنى، كيف تظفر بدعوة خير البشر وأنت في القرن الرابع عشر، حول هذا المعنى رسالة، وجمع الأحاديث التي فيها دعاء مصدرة بدعاء، مثل هذا الحديث ومثل الأحاديث التي أشرت إليها، هناك أحاديث كثيرة. فكيف تظفر أنت في هذا القرن بأن يدعو لك النبي وأن تكون ممن تصيبهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل هذه المعاني يطبقها فيكون ماذا؟ من أهل هذه الدعوة. قال: وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصل بهذا الوصف الجميل بالرحمة. نعم.
قال رحمه الله: وقد شوهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة، وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين. والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير.
نعم، يعني هذه قاعدة ثابتة في الشريعة في الدنيا والآخرة في باب الجزاء، جزاء التيسير التيسير، والتعسير جزاء التعسير. الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فإذا العبد ينبغي أن يتصف بالسماحة حتى تعقب أموره كلها بسماحة ولين وتوفيق وبركة، وأن تصيبه دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وألا يكون عسرا، لأن المعاسرة أيضا تورث مثلها، الجزاء من جنس العمل. فإذا عسر على الناس حقوقهم تعسرت عليه حقوقهم، تعسرت عليه حقوقه وتعسرت عليه أموره، ولم يفلح حتى في تجاراته وأعماله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان مطل الغني ظلما، وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح غريمه.
هذا المعنى الذي يأخذه الشيخ استنباطا من الحديث، جاء مصرحا به في حديث الآخر الذي أشرت إليه في سنن أبي داود، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لي الواجدي ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يحل عرضه ويحل عقوبته، عقوبته مثل الحبس والتعزير حتى يخرج الحق الذي للناس عنده. نعم.
ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه. والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما.
نعم، يعني يكون له حق عند من حوله إليه من قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك. نعم.
وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه، والله أعلم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن تحقن دماءهم، وأن تعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث الأربعون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث الأربعون في هذا المجموع المبارك للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، أورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا الحديث يتكون من جملتين، إحداهما فيها حسن الوفاء، والثانية حسن الاستيفاء الذي هو أخذ المرء حقه ممن هو عنده. والحديث فيه ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة من حفظ حقوق العباد وأموالهم ووجوب أدائها، وأن هذه أمانة يسأل الله سبحانه وتعالى عنها العبد يوم القيامة. فالحقوق مؤدات، إن لم يؤدها المرء لأصحابها في الدنيا أديت يوم القيامة من حسناته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل والمماطلة هي التأخير، تأخير أداء ما استحق عليه من مال لغيره بغير عذر، فهذا هو المطل. لأن عدم قضاء ما استحق القضاء أو الأداء بتأخيره يسمى مماطلة ويسمى مطل. وإذا كان هذا الذي يماطل ويؤخر غني، المقصود بغني أي عنده ما يمكن أن يؤدي هذا الحق الذي عليه للناس، عنده ما يمكن أن يؤدي هذا الحق الذي عليه للناس ثم يماطل. إذا جاءه صاحب الحق يطالب بحقه قال: أمهلني للشهر القادم، ثم إذا جاءه في الشهر القادم قال: أمهلني للشهر الآخر، وهكذا. فهذا يسمى مطل، يسمى مطل. المقصود بالمطل التأخير، تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. إذا كان الإنسان معذور، يعني لا يجد، إذا كان لا يجد فهو معذور، لا يعد مطله ظلما. ولهذا فإن الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن مطل الغني ظلم، ومفهومه أن مطل غير الغني ليس ظلما، ليس ظلما، الذي هو غير الواجد لا يجد، فمطله لا يعد ظلما، بل إن الشريعة جاءت بإنظاره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمطل غير الواجد هذا لا يكون ظلما. ولهذا جاء في حديث آخر في سنن أبي داود هو بمعنى هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي هو المطل، اللي هو المطل، لي الواجد هو بمعنى مطل الغني، يعني لفظان يؤديان إلى معنى واحد. لي الواجد هي سواء بمعنى مطل الغني، الواجد الذي يجد ما يمكن أن يسدد به الحق الذي عليه، هذا هو المراد. وهو يوضح الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغني مطل الغني، المقصود بالغني الواجد الذي يجد ما يمكن أن يسدد به الحق الذي عليه للناس. فإذا كان عنده ويماطل هذا ظالم، هذا ظالم. قال: يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه أن يتحدث صاحب الحق بأن يقول: ظلمني، ماطلني، أخر حقي، يحل عرضه. ويحل عقوبته بحبس أو تعزير أو نحو ذلك حتى يعيد الحق لصاحبه. وهذا من حفظ الشريعة لأموال العباد، وأن الجزاء وأن الإحسان جزاؤه الإحسان. إذا كان الإنسان عرضت له حاجة ثم طلب من أخيه قرض فعطف عليه وشعر بحاجته وأقرضه مالا وسد به حاجته ونفس به كربته، لا يليق بشخص يتقي الله عز وجل ويعرف حقوق العباد أن يوجد عنده ما يستطيع به الوفاء، ثم يأتي صاحب المال محتاجا إلى ماله جاءته الحاجة فيقول لا لي في ذمتك 20,000 أقرضتك إياها في الوقت الفلاني، فيقول ما عندي، راجعني بعد شهر، أمهلني شهرا. وعنده ما يمكن أن يؤدي، إذا كان عنده ما يمكن أن يؤدي ويؤخر ويماطل هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، مثل ما أن أخذ المال سرقة ظلم، وأخذه بالربا ظلم، أخذه بالغش ظلم، أيضا إبقاؤه عنده، إبقاء حق الآخرين عنده وهو مستطيع أن يؤدي، هذا ظلم لهم، ولا يليق بالمرء أن يجازي إحسان أخيه إليه بالمماطلة، وعليه فإن المماطلة من المرء الواجد، المرء الغني القادر على أن يسدد، هذه من اللؤم كما أنها من الظلم، لأن صاحب المال قد أحسن إليه وأكرمه ووقف معه في حاجته وأقرضه من ماله، ثم يقابل هذا الإحسان بالمماطلة وهو قادر على السداد، فهذا كما أنه من الظلم فهو من اللؤم، قال مطل الغني ظلم، عرفنا أن المراد بالغني أي المتمكن من الأداء، عنده قدرة أن يؤدي. حتى الآن الأداء لو كان مثلا يطلبه 20,000 وهو متمكن من أداء 5,000 وجاءه يطلب منه 20، لا يكتم 5، لا يقول ما عندي شيء، بل يقول الآن عندي 5 ولعل الله ييسر الباقي، لا يكتم 5، لا يقول ما عندي شيء، يقول عندي بعض الذي لك علي، ويعطيه البعض، وقد دلت النصوص أن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في الرد، حقوق العباد لأصحابها مستعينا بالله، أدى الله عنه ويسر له أبواب الأداء، لكن من أخذها وهو يريد إتلافها لا يريد ردها أتلفه الله، ولهذا المال الذي يأخذه وهو لا يريد رده إلى صاحبه لا يبارك له في هذا المال، والآخر الذي يقترض محتاجا وفي قلبه هو عازم على أن يوفي وأن يؤدي الحق يبارك له في المال ويعان على ماذا؟ على السداد. ننتبه لهذه، يعني هذا فاز بأمرين وذاك خسر أمرين، هذا فاز بالبركة في المال وإعانة الله له على السداد، والآخر باء بعدم البركة في المال وعدم أيضا الإعانة على السداد، ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حقوق الناس، وليجعل نفسه في مكانهم، إذا أقرض شخصا مراعيا ظرفه وحاجته ماذا يحب أن يعامله به من أقرض؟ هل يحب أن يماطله أو أن يوفي معه؟ مثل ما يحب أن يعامل به من الآخرين يعامل هو كذلك الآخرين. هذه الجملة الأولى من الحديث وهي تتعلق بحسن الوفاء، أقرضك شخص فكن حسن الوفاء معه، من حسن الوفاء أن تبادر بالسداد، متى ما تيسر لك الأمر لا تؤخر. ومن حسن الوفاء أن تقدم له المال الذي أقرضته أو اقترضته منه بكلام طيب وشكر، لقد أحسنت إلي، فرجت عني كربا، أكرمتني، أسأل الله أن يبارك لك في مالك، إلى غير ذلك. هذا أيضا من حسن الوفاء. ومن حسن الوفاء ما دل عليه هذا الحديث عدم المماطلة، عدم المماطلة، وهو قادر على أن يسدد. هذه الجملة الأولى من الحديث. الجملة الثانية قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع على مليء فليتبع، ما معنى هذا؟ هذا يتعلق بحسن الاستيفاء. حسن الاستيفاء يعني لك حق عند شخص اقترض منك، كيف تطلب منها المال؟ أيضا الشريعة جاءت بأنك تطلب منها المال بأسلوب مناسب، بطريقة مناسبة، وهذا يسمى حسن الاستيفاء. حسن الاستيفاء الأول حسن الوفاء، مطن الغني ظلم، هذا يتعلق بحسن الوفاء. أما الجملة الثانية هذه تتعلق بحسن الاستيفاء. وحسن الاستيفاء هذا له صور، له صور. من صوره هذه الصورة التي ذكرت في الحديث، من صور حسن الاستيفاء هذه الصورة التي ذكرت في الحديث. قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مثلا اقترضت من شخص 20,000 إلى مدة معينة، ثم جئت تطلب 20، تطلب 20. أيضا مما أنبه عليه في مسألة حسن الوفاء، حسن الوفاء، من حسن الوفاء، من صور حسن الوفاء، أن يسدد المرء قبل أن يطالب، مجرد ما يجد أنه تيسرت أموره قبل أن يطالب. بعضهم ينتظر إلى أن يطالب المرة والثنتين والثلاث والأربع حتى يلح، ثم يبدأ يهدده، وربما بعضهم أيضا ينتظر حتى يهدده وحتى يشتكيه، يعني بعض الناس يتفاوتون فيه. فمن حسن الوفاء أن تؤدي قبل أن يطلب منك، من حسن الوفاء أن تؤدي قبل أن يطلب منك. ومن حسن الوفاء أيضا إن كانت المدة أقرضك إياه سنة وتيسرت لك الأمور في 6 شهور، من حسن الوفاء أن تؤدي قبل وفاء المدة. هذا كله، ولهذا حسن الوفاء له صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا. والجملة الثانية من الحديث مثل ما ذكرت تتعلق بحسن الاستيفاء. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ذكرت مثالا، قلت إذا مثلا أقرضت شخصا 20,000 ريال ثم جئته وقلت له: لي في ذمتك 20 ريال وأريدها، أعطني إياها. فقال لك: ما عندي، ما عندي، لكن أنا لي في ذمة فلان أكثر من هذا المبلغ وأحيلك عليه، أحيلك عليه، خذ حقك منه، أحيلك عليه. هذا معنى قوله: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أحيل على مليء، إذا أحالك على مليء يعني على واجد، على قادر. وهذا المليء أيضا يكون له حق عنده، لهذا الشخص الذي تطلب منه حق عند ذاك المليء، فأحالك عليه تأخذ منه حقه. قال لك: أنا ما عندي، ما عندي، لكن اذهب إلى فلان لي في ذمته أكثر من هذا المبلغ وهو مقتدر، وأطلب حقك منه، خذ حقك منه، فاقبل الإحالة. هذا يعد من حسن الاستيفاء. هل هذا واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم في معنى الحديث. هل هو واجب أن تذهب إلى من أحالك إليه، أو تعتذرت وتقول: لا، أنا أريدها منك، خذها أنت منه، أو رتب أمورك كيف شئت وأعطني حقي أخذه منك. فقولان لأهل العلم، منهم من يرى أن الأمر هنا للوجوب، ومنهم من يرى أنه للندب والاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما.
قال تضمن الحديث أي في جملتيه بالأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء. فالحديث فيه أمر المدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. الحديث فيه أمر المدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. نعم. قال والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. النهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما، ومثل ما قلت كل هذا يدخل تحت صور عديدة. نعم.
قال رحمه الله فقوله مطل الغني ظلم، أي المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم.
المعاسرة في أداء الحق الواجب، المعاسرة هذه اللفظة مأخوذة من العسر، يعني ما يعطي الحق ويستعسر في الأداء ويصبح صعبا ويلح عليه ويطالب، وإلى أن بعضهم حتى يصل إلى شكايته، ويصل بعضهم ينكر أصلا، يقول ما له في ذمتي شيء. فالناس يتفاوتون بحسب الذمم، الناس يتفاوتون في ذممهم، ويتفاوتون في خوفهم من الله، ويتفاوتون في الاستعداد لليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الحقوق مؤدات يوم القيامة، قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة. أيهما خير للإنسان، أن تؤدى الحقوق التي عليه بدرهم ودينار، أو تؤدى يوم القيامة بحسناته؟ وهو أحوج ما يكون إلى الحسنات في ذلك اليوم. ولا شك أن كونه يؤديها بالدرهم والدينار مستعينا بالله يعينه الله مثل ما قدمت، ويسر له السداد. أما إذا كان معاسرا مماطلا ظالما فهذا ممحوق البركة في الدنيا، وعرض نفسه أيضا للعقوبة يوم القيامة. قال المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم، المعاسرة المماطلة والتأخير بغير عذر. نعم.
قال لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحرج،
إلى أداء
ما عليه،
إلى أداء ما عليه، إلى أداء ما عليه. نعم.
إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية.
نعم، هذا هو الواجب. الواجب أن الإنسان إذا كان في ذمة للآخرين شيء أن يؤدي هذا الذي له من غير أن يحوجه، من غير أن يحوجه إلى إلحاح وتوسيط أناس أو شكاية في المحكمة أو تهديد أو غير ذلك. يعني بعضهم عسر في 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 السداد، وهذه من الظلم، من الظلم. والعدل والإحسان أن يبادر الإنسان من غير أن يحوج صاحب المال أو صاحب الحق أن يطالبه أو أن يلح عليه أو يشكيه. نعم.
قال فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم.
مع قدرته على الوفاء، ما إذا كان غير قادر فهو معذور، لا يعد ظالما. وهذا مفهوم الحديث، الحديث دل بمنطوقه على أن مطل الغني الذي هو الواجب ظلم، أما غير الغني فمطله ليس ظلما لأنه ما عنده، ليس عنده ما يسدد. نعم.
قال رحمه الله والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء.
هذا تفسير الغني في الحديث. الغني ليس المقصود الغني الذي عنده ثراء وكثرة مال، وإنما الغني مثل ما في لفظ الحديث الآخر الذي أشرت إليه لي الواجد. الغني هو الواجد، الغني هو الذي يجد مثل ما قال الشيخ عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء، يقدر بها على الوفاء. نعم.
قال ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق انظاره إلى الميسرة.
نعم، مفهوم هذا مفهوم الحديث، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن مطل الغني ظلم، ومفهومه أن مطل غير الغني لا حرج عليه لأنه غير قادر، غير قادر. نعم.
قال رحمه الله: ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة على أهله.
هذا تنبيه مفيد، يعني يستخلصه أو يستخرج الشيخ من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. الآن ما نوع الظلم هنا؟ هو ظلم مالي، هذا ظلم مالي. ما نوع الظلم؟ تأخير له في ذمته لشخص مال، وجاء صاحب المال يطالب فيؤخر وهو قادر على السداد، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ظلما. والظلم ظلمات يوم القيامة. إذا نفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق. يعني تجد مثلا كثير من الناس، بل جل الناس، يتورع عن السرقة ولا يفكر أن يأخذ ولا يعني قدر بيضة واحدة بغير حق، وإذا قيل له لما يقول ظلم، هذا يقول ماذا؟ ظلم. ويكون في ذمته شخص أقرضه مالا وهو في ذمته له، وجاء يطلب وهو قادر على السداد ويماطل، هذا أيضا ظلم، مثل ما أن ذاك ظلم أيضا هذا ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن الظلم لا يختص فقط، الظلم المالي لا يختص بأخذ المال بغير حق، بل كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون فهذا ظلم. فالغصب، السرقة، جحد الحق الذي للغير، ادعاء شيء ليس له، المماطلة التي التأخير، هذه كلها ظلم، كلها من الظلم المالي الذي يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء، أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع، فليتحول عليه،
فليحتل عليه،
فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة.
نعم، هذا كلام جميل، يعني يستخلص الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. هذه الجملة مثل ما ذكر الشيخ تتعلق بحسن الاستيفاء، حسن الاستيفاء، وأن الذي له حق عند الآخرين ينبغي أن يلطف بهم ويترفق ولا يرهقهم، وتكون مطالبته رفيقة بالأسلوب الحسن. ومن حسن الاستيفاء أنه إذا أحاله على مليء فليتبع، فليقبل الإحالة. قال: إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص فليقبل الإحالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
قوله تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان جمعت حسن الوفاء وحسن الاستيفاء. نعم.
فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل فقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبها كل خير ديني ودنيوي، لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها.
يقول الشيخ بعد أن بين فضل حسن الوفاء وفضل حسن الاستيفاء، قال: من كان كذلك حسن الوفاء حسن الاستيفاء شملته هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهذا موضع الشاهد، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هذا موضع الشاهد من إرادة الحديث. فسمحا في الوفاء، وسمحا أيضا في الاستيفاء، سمحا في أداء الحقوق التي عليه، وسمحا أيضا في مطالبة الحقوق التي له، المطالبة بالحقوق التي له. فالشريعة جاءت بالحث على السماحة، والسماحة هي السهولة، السماحة هي السهولة، اللين، اللطف. جاءت الشريعة بل قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث البائع والمشتري والذي يطالب آخرا بحقوق له عنده الذي هو القضاء، أو يبحث عن حق له، فكل هؤلاء مأمورون بالسماحة والسهولة واللين. ومن كان كذلك نال نصيبا من دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نال من نصيبا من دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن يكون العبد في هذا القرن وتصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث كثيرة مصدرة برحم الله، ومثل رحم الله صلى، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، ومثل حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي، ومثل رحم الله المحلقين ثلاث مرات دعا لهم. في أحاديث كثيرة فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي. أذكر أحد مر علي هذا من فترة طويلة، أحد المعاصرين جمع رسالة حول هذا المعنى: كيف تظفر بدعوة خير البشر وأنت في القرن الرابع عشر، حول هذا المعنى رسالة، وجمع الأحاديث التي فيها دعاء مصدرة بدعاء، مثل هذا الحديث ومثل الأحاديث التي أشرت إليها. هناك أحاديث كثيرة، فكيف تظفر أنت في هذا القرن بأن يدعو لك النبي، وأن تكون ممن تصيبهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل هذه المعاني يطبقها فيكون ماذا؟ من أهل هذه الدعوة. قال: وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل بالرحمة. نعم.
قال رحمه الله: وقد شوهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل فجزاء التيسير التيسير.
نعم، يعني هذه قاعدة ثابتة في الشريعة في الدنيا والآخرة في باب الجزاء، جزاء التيسير التيسير، والتعسير جزاء التعسير. الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فإذا العبد ينبغي أن يتصف بالسماحة حتى تعقب أموره كلها بسماحة ولين وتوفيق وبركة، وأن تصيبه دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وألا يكون عسرا، لأن المعاسرة أيضا تورث مثلها، الجزاء من جنس العمل. فإذا عسر على الناس حقوقهم تعسرت عليه حقوقه، تعسرت عليه حقوقه وتعسرت عليه أموره، ولم يفلح حتى في تجاراته وأعماله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان مطل الغني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح غريمه.
هذا المعنى الذي يأخذه الشيخ استنباطا من الحديث، جاء مصرحا به في حديث الآخر الذي أشرت إليه في سنن أبي داود الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يحل عرضه ويحل عقوبته، عقوبته مثل الحبس والتعزير حتى يخرج الحق الذي للناس عنده. نعم.
ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه. والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما.
نعم، يعني يكون له حق عند من حوله إليه من قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك. نعم.
وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه، والله أعلم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ المسلمين أينما كانوا وأن تحقن دماءهم وأن تعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.